بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومن حضر واستمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ابن بالفتح صحيح بالضم، خطأ بالفتح مكتوب ابن صلحت. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. كذلك عمته صفية عمته.
أن أغلب الكتابات الآن في المطابع طابع كلها إلكترونية، كلها إلكترونية، تكتب بالتشكيلة، والكمبيوتر مو عالم عشان يكتب صح من الخطأ.
لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد والذي ألفه شيخ الإسلام محمد، قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الهمزة في قوله أيشركون للاستفهام الإنكاري، ومضمونه أن الله عز وجل ينعي على المشركين كونهم يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقد تضمن هذا ذم للمشركين في كونهم يجعلون تلك الآلهة المصنعة شريكة مع الله، وهي لا تخلق شيئا، فلم تخلق نفسها بنفسها، ولم تخلق غيرها، وكان مشركو ذلك الزمن لا يعتقدون أن الآلهة تخلق ولا تقدر على خلق غيرها ولم تخلق نفسها، فالمشركون في ذلك الزمن مقرون بهذا معترفون به عالمون بأن تلك الآلهة عاجزة أن تفعل شيئا من قبل نفسها، ولكن تدخل عليهم الشبهة بكونهم يعتقدون أن تلك المعبودات صور لأناس صالحين يستجيب الله دعاءهم ويقبل شفاعتهم فيما شفعوا فيه، فإن طلب منهم نصرا فإنهم يطلبونه من الله والله لا يرد لهم طلبا، وهذه خدعة شيطانية وحيلة إبليسية كم خدع الشيطان العباد بمثلها، ونسوا أن تلك المعبودات لا تسمع دعاءهم ولا تقدر على إجابتهم وإسعافهم بما يطلبونه، وأن الله عز سبحانه وتعالى هو الذي يسمع دعاءهم وهو الذي يقدر على إجابتهم. وكان الواجب عليهم أن يتركوا تلك المعبودات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، وأن يتوجهوا بعبادتهم إلى الله الذي يقدر على ذلك، فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يمرض وهو الذي يشفي من المرض وهو الذي يغني وهو الذي يسلب الغنى ويجعل من يشاء فقيرا وهو الذي أوجد الحياة وهو الذي يسلبها وهو الذي يسعد بالهداية إلى أسباب السعادة وهو الذي يشقي بخذلان العبد وتسليط الشيطان عليه حتى يكون شقيا. إذن فالواجب على كل عبد أن يتوجه بالطلب إلى الله وحده دون سواه. قد أشار إلى عجز تلك الآلهة وعدم قدرتها بقوله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ثم أورد المؤلف رحمه الله دليلا آخر على عجز الآلهة وهو قوله تعالى والذين تدعون من دونه.
بعد شوي أنا عشان الجماعة يجوز عليهم
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. بعد أن أخبر الله سبحانه بشيء من أنواع قدرته بقوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال بعد ذكر أنواع من قدرته وملكه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والمراد بالقطمير هي القشرة التي تكون على النواة، ثم أخبر بعيوبهم وعجزهم وضعفهم، أي عيوب تلك الآلهة التي اصطفوها وأعطوها حق الألوهية، فقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي حتى ولو سمعوا دعاءكم بأن كانوا أحياء فإنهم لا يملكون الإجابة ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي بدعائكم إياهم دون الله عز وجل. قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشيخ أحمد رحمه الله استفاد من هذا الحديث عدة مسائل. يستفاد من هذا الحديث عدة مسائل. الأولى أن الله عز وجل قد يبتلي أولياءه والمحبوبين إليه بأنواع من البلواء، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه وأوجههم عنده جاها ابتلاه حتى شجه قومه وكسروا رباعيته فغيره من باب أولى.
كما يدعي الصوفية الواحد يضرب بالشيش يعني بالسيف في بطنه ولا يتأثر. نعم، هذا كله خداع، كله خداع وكله كذب. يجب من واحد من عندي وأنا أوريه لما كله كلام فاضي، بس يعني يبالغون في مدح أتباعهم ومنظريهم عشان يكونون حولهم والعياذ بالله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بكسرة سنه وشجع رأسه وهو نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وغيره من باب أولى يحصل عليه من الأذية. نعم،
صلى الله عليكم. قال المسألة الثانية أن في ضمن هذا الابتداء رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأن له حتى يجمع بين الصبر في حالة البلاء والشكر في حالة النعمة.
المصيبة عندما تنزل بالمسلم إما أنها تكون تكفير لسيئاته، فإذا كان عنده سيئات منه ذلك الرجل اللي ما عنده سيئات تكون رفعة الدرجات في الجنة، فهو كاسف في كل الأحوال.
صلى الله عليه. مسألة الثالثة، يؤخذ منه رد على الصوفية فيما يزعمون من الكرامات لشيوخهم، حيث يقول بعض أصحاب الطريقة الرفاعية إنه من كرامة الله لأصحاب الطريقة الرفاعية أن الواحد منهم يضرب بالشيش أو السيف في من ظهره حتى ينفذ من صدره ثم يسحب منه ولا جرح ولا ضرر، وهذا من الكذب والدجل والتضليل. مسألة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نال من الكرامة والنصر إلا بعد إيذاء وابتلاء كثير. المسألة الخامسة، يدل ذلك أنه ليس لأحد من الخلق تصرف في ملك الله، وأن الله هو الذي يتصرف في ملكه دون غيره. مسألة السادسة، يؤخذ من قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء رد على الصوفية الذين يزعمون أن بعض آلهتهم جعل الله لهم التصرف في الكون، وهذه عقيدة الصوفية الغالية في هذا الزمن، ويسمون أولئك بالمدركين أي المتعهدين بالكون أو المتصرفين.
هذا كفر.
قال الشيخ، ما أكذبهم وما أجراهم على الكذب وما أضلهم، فإن الأنعام تعرف ربها خيرا من أولئك عليهم من الله ما يستحقون.
حتى أصل بهم الحال هؤلاء المدركين إلى أن تسقط عنهم الشرائع السماوية، تسقط عنهم العبادات، لا يصلون ولا يصومون ولا خلاص، كأنهم الله.
هم الأقطاب،
أعوذ بالله. نعم، يسمى الأقطاب. نعم،
فإن الأنعام تعرف ربها خير لعل خير إن شاء الله.
المهم عندك الموضوع،
ها؟
عندك الموضوع تصويبات صوبة على راح تأكل وارسلها للشيخة
خبر إنه
ويعيد الطباعة صحيح
خبر إنه فإن الأنعام تعرف ربها خير من أولئك عليهم من الله ما يستحقون. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قد زعم قوم أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وقد علم الله أن أولئك سيكونون من أنصار دينه، وفعلا فقد وفقهم الله للإسلام فأسلموا، منهم أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل.
فلذلك نهي عن اللعن للمعين، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، لعله الذي لعنته كان كافر فأسلم فيسلم.
فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فضلا عن غيره، وأن الأمر كله لله، وأن الملك كله لله، وأن التصرف كله لله، يفعل ما يشاء فيعز ويذل، ويملك ويسلب، ويغني ويفقر، ويحيي ويميت، وكل شيء بيده، يكتب لمن شاء السعادة فضلا، ويكتب على من شاء الشقاوة عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على فعل شيء فإن غيره من باب أولى. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. واشتراء أنفسهم يكون بالإيمان بالله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك ليس هناك شيء يغني عن العبد، فلا تغني قرابته من الأولياء والأصفياء ولو كانوا من أولي العزم. فقد أخبر الله عز وجل أن نوحا لم يغن عن ابنه شيئا، وأن إبراهيم لم ينفع أباه، أي لم يستطع نفعه، فلم يملك هدايته في الدنيا، ولم يملك إن جاءه يوم القيامة من النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك نفع والديه ولا رفع العذاب عنهما، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر أنهم من أهل الشقاوة، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقال جوابا لمن قال له: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فأردت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ فرأيت الأخرى أجمل، فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، بربك إذا ما مررت بقبر قرشي أو ثقفي فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. معناه أن أهل الفترة في النار وأنه
الفترة يعني بين رسالة عيسى عليه السلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أهل الفترة
وأنهم لا يعذرون بجهلهم لأن الجهل بالعقيدة لا يعذر فيه وأن الأحاديث
ذلك في ذلك الزمن ما في علم ما انتشر علم ولا يعني ضعف العلم قل العلماء وما في وسائل تبليغ للعلم وهم إذا ماتوا على هذه العقيدة يعني يموتون على الكفر وهم من أهل النار. فكيف بهذا الزمن اللي انتشر فيه العلم الشرعي وانتشار الإسلام ووسائل الإعلام فلا يعذر أحد بالجهل في أمور العقيدة ولو عذر أحد لعذر أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر مع أنه في الزمن قطع فيه الرسالة وقطع فيه الوحي.
صلى الله عليه لأن الجهل بالعقيدة لا يعذر فيه وأن الأحاديث الواردة في الامتحان يوم القيامة لا تعم أهل الفترة يمكن أنها تكون في المجنون الذي خلق مجنونا وما أشبه ذلك من في هامش. أخرج أحمد في مسند ابن حبان في صحيحه عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم لا يطيعن فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها. صحاح الشيخ الألباني في الصحيحة. قال وقد زعم قوم أن الله سبحانه وتعالى أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به واعتمد من قال ذلك على حديث موضوع وهذا الحديث باطل وموضوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أثناء تحقيقه لحديث إن
دخل علينا وقت طويل إما تقرأ كامل ولا تعدها
كيف النص
تب لنا شوية الكلام مربط بعضه ببعض
أغرق طيب فائدة ما يقول العلم.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أثناء تحقيقي لحديث إن أبي وأباك في النار واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم لقبول هذه الأحاديث الصحيحة وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى الإسلام لا يستنكر أشد الاستنكار التعرض لذكر هذه الأحاديث ودلالتها الصريحة. وفي اعتقادي أن هذا الاستنكار إنما ينصب منهم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالها إن صدقوا بها، وهذا كما هو ظاهر كفر بواح، أو على الأقل على الأئمة الذين رووها وصححوها، وهذا فسق أو كفر صراح، لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم، لأنه لا طريق لهم إلى معرفته والإيمان به إلا من طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه. فإذا لم يصدقوا بها لعدم موافقتها لعواطفهم وأذواقهم وأهوائهم، والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف، كان في ذلك فتح باب عظيم جدا لرد الأحاديث الصحيحة. وهذا أمر مشاهد اليوم من كثير من الكتاب الذين ابتلي المسلمون بكتاباتهم كالغزالي والهويدي وبليق وابن عبد المنان وأمثالهما ممن لا ميزان عندهم لصحيح الأحاديث تضعيفها إلا أهواءهم. واعلم أيها المسلم المشفق على دينه،
هذه هاشم من عندي، من عند الدار اللي طلعت، ما اللي أنا وضعتها، أقول السؤال الذي وضعتها حاشي هذه. نعم.
واعلم أيها المسلم المشفق على دينه أن يهدم بأقلام بعض المنتسبين إليه أن هذه الأحاديث ونحوها مما في الإخبار بكفر أشخاص أو إيمانهم إنما هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول، لقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالإعراض عنها وعدم الإيمان بها يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما، وأحلاهما مر، إما تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تكذيب رواتها الثقات كما تقدم. قال الشيخ وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض الذين ينكرون هذه الأحاديث أو يتأولونها تأويلا باطلا كما فعل السيوطي عفى الله عنا وعنه في بعض رسائله، إنما يحملهم على ذلك غلوهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم إياه، فينكرون أن يكون أبواه صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو نفسه عنهما، فكأنهم أشفق عليهما منه صلى الله عليه وسلم. وقد لا يتورع بعضهم أن يركن في ذلك إلى الحديث المشهور على ألسنة بعض الناس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أبي أمه، وفي رواية أبويه، وهو حديث موضوع باطل عند أهل العلم كالدارقطني والجوزقاني وابن عساكر والذهبي والعسقلاني وغيرهم، كما هو مبين في موضعه. وراجع له إن شئت كتاب الأباطيل والمناكير للجوزقاني بتعليق الدكتور عبد الرحمن القريوتي.
سدة أرجع كلام الشيخ، بس أنا عارف أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم أتى على الكفر خالص، وأنهما من أهل النار، يكفينا هذا.
قلت هنا في الحاشية قلت أن جمعت بين المحبة
هذه كبة قرأ كلام الشيخ هذا، هو والله ما أنا اللي وضعت هذه الحاشية،
من الدار
الدار ما عندهم
صار
الدار الشهدية. ها؟ لا الله كيف شهد؟ ها؟ يسرهم من رأسهم، يطلع من رأسهم ليستأذنوا لحاجة.
قال والحديثان الأولان في صحيح مسلم علما بأن الإيمان لا يكون إلا في حال الحياة الدنيوية، فلو مات الإنسان على اعتقاد شيء من الشرك فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، ولا تغني عنه قرابة قريب، وإن كان القريب من أفضل الخلق عند الله وأحبهم إليه. فالإيمان بعد تجاوز الحياة الدنيا لا يكون إيمانا نافعا، حتى إن التوبة لا تقبل بعد الغرام. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وبالله التوفيق. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
كذا واحد فوق واحد.
فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقول: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فتصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: معنى فزع أي زال عنها الفزع، والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث، فإذا ردت إليهم عقولهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال بعضهم لبعض: هو الحق، أي قال ربنا كذا. قوله خضعانا المراد به خضوعا لربهم وخوفا من جلاله. قوله كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، وإذا جرت عليه السلسلة سمع لها صوت. قوله ينفذهم يسمعونه جميعا. قوله فيسمعها مسترق السمع، والمراد به مسترق السمع من الجن. وتضمن الحديث وصف كونهم يسترقون السمع، وذلك بأن الجن روحانيون، يعني أرواحا الله أعلم كيف خلقها، فيها خفة فيركب بعضهم بعضا حتى يصلوا فوق العناء فوق العنان أي فوق السحاب فيسمع مسترق السمع الكلمة فيلقيها على من تحته ثم يلقيها الآخر على
ناصر جحالي هذا اللي ذاك
مريض
قلنا لكم في الجروب
مريض
المريض هذا مشهور بالقراءة على المسوسين مسعورين من زمان
ناصر قحل
أيوة وأسلم على يد بعض الجن
ما شاء الله
ونصحهم الشيخ بعضهم يعتمرون يروح مكة يعتمرون فحكى له بعضهم على أنه سألهم يعني
كم تستغربون من أقول عليش حتى مكة قالوا الساعة بس
ساعة إلى مكة سريع ساعتين كده سريع
سبحان الله
الشاهد يعني على أنهم لما يخترقون السماوات من أجل استراق السم يعني يدل على سرعتهم عندهم سرعة خفة
إن شاء الله إليكم قال ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها أي الكاهن مئة كذبة قال الشيخ يؤخذ منه عدة مسائل الأولى أن الله عز وجل يمكن الشياطين أن يسترقوا شيئا من السمع أي من أخبار الملائكة ابتداء بعباده فيصدقون الرسل ويكذبون الشياطين أو يصدقون الشياطين ويكذبون الرسل لكن حين بدأ القرآن ينزل طردوا من السماء فلم يكد أحد منهم يدرك سماع كلمة بكثرة الرمي بالشهب خوفا من أن يسمعوا شيئا من القرآن فيلقوه على لسان السحرة والكهنة فيختل الأمر على الناس ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا طردوا في حال نزول الوحي وكان ذلك من حفظ الله للقرآن حين نزوله أما حفظه بعد نزوله فإن الله عز وجل قد حفظه من أن يدخل فيه شيء من غيره وقد مضى من حين نزوله 1400 عام لم يستطع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا وفي ذلك رد على الرافضة الكاذبين في زعمهم أن القرآن ضاع منه شيء أو ترك منه شيء وهذا تكذيب لله في خبره حين يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن الشياطين قد عادت للاستراق ليبتلي الله عباده وقد ورد في وصف كيفية الوحي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة قوله صعقوا أي غشي عليهم فيعم الغش أهل السماوات كلهم ويؤخذ منه ومن الذي قبله أن الكاهن قد يصدق بالكلمة التي سمعت من السماء لأن الكاهن يقول تلك الكلمة ويزيد عليها أشياء كثيرة والأمر واضح في هذا ويؤخذ منه صفة الكلام لله عز وجل وأن الله يتكلم بكلام يسمعه جبريل ويسمعه من شاء الله من الملائكة وقد سمعه موسى عليه السلام وقد أثبت الله ذلك في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ويؤخذ منه أن نفوس بني آدم مهيئة لقبول الباطن والحق والخير والشر، ولذلك فإن العبد ينبغي له أن يتحامى سماع الشر حتى لا يؤثر على قلبه. وفي رد على من عطل الله عن صفاته فأنكر صفة الكلام لله عز وجل كالجهمية والمعتزلية، أو تأوله كالأشعرية، ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم فكيف يعبدون من دونه وقد وصفهم الله بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وبالله التوفيق. قال الشيخ رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتان. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلى الشفاعة. قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم قال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: الشفاعة هي أن يكون الشافع يشفع لطالب الحاجة في طلبها، حيث يكون طالب الحاجة منفردا بطلبها فينضم إليه الشافع، فيكون طالبا للحاجة نفسها منضما إلى صاحبها ومعززا له. وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، والوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، والشفع هو من قسم على اثنين من دون كسر، ويبدأ بالعدد اثنين ثم الأربعة ثم الستة ثم الثمانية وهكذا دواليه. ولما كان المشركون يعبدون غير الله مع أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم يعبدون تلك المعبودات ويزعمون أنها شفعاء لهم عند الله، فنفى الله عز وجل زعمهم هذا، وأخبر أن الشفاعة لله وأنه لا يملك أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الواجب أن تطلب الشفاعة من الله لأنها لا تكون إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد رضاه، وهي في الحقيقة إكراء للشافع ورحمة للمشفوع له بعد الرضا عن المشفوع له. وقد أخبر الله في هذه الآيات بذلك فقال: قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه هو الذي يملكها وحده دون سواه. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن هنا استفهام إنكاري، أي لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأخبر جل وعلا أن الملائكة المقربين لا يستطيعون أن يشفعوا إلا من بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له. ومن اعتقد جواز الوساطة على الله وطلب الشفاعة منهم وقاسها على حال ملوك الدنيا الذين تطلب منهم الحاجات فقياسه هذا باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، فالملوك يحتاجون إلى من حولهم باعتبار أن المخلوقين يكمل بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، أما الله عز وجل فالناس كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والشفاعة لا تحصل من الله عز وجل إلا بعد رضاه عن المشفوع له وإكرامه للشافع. قد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن شروط الشفاعة أنها للموحدين ولا تكون إلا بعد رضا رب العالمين. وعلى ذلك تضافرت الأدلة، فمن طلبها من غير الله حرمها، ومن مات على الشرك فإنها لا تنفعه شفاعة ولا تقع فيه شفاعة. ولهذا قال جل من قائل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شريكا لهم في ملكهم، فنفى الله عز وجل عن نفسه وعن ملكه الشراكة حتى ولو كان في مثقال ذرة، ونفى أن يكون له ظهير من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما له ظهير ولا شريك ولا معين ولا وزير. ومع ذلك قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في أحد من قرابته الذين ماتوا على الشرك إلا في أبي طالب، فإنه يشفع في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من العذاب. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ، فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. والذيخ هو ولد الضبع الصغير، ومعنى تلطخه بالعذرة تلطخه بالشرك والكفر. وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، وإن كان ولده خليل الرحمن.
أن الشفاعة لا تنفع المشركين كما قال تعالى: ما تنفعهم شفاعة الشافعين.
في هذا رد كذلك على من قال أنه عمه وليس أبوه، أنه يقول له أبي. وما يعجز الله عز وجل أن يقول عمي. وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، وإن كان ولده خليل الرحمن. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله أو تطلب للمشرك، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. فإن قيل: كيف طلبت الشفاعة؟
مثبتة لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضا عن المشفوع لا. والشفاعة المنفية هي التي اختلف فيها على هذين الشرطين.
صلى الله عليه. فإن قيل: كيف طلبت الشفاعة من الأنبياء في الآخرة في فصل القضاء؟ فالجواب: لأنه حينئذ كان الأنبياء جميعا وغيرهم قد أحياهم الله الحياة الأخيرة، وحينئذ جاز الطلب منهم مباشرة. فإن منع طلب الشفاعة من غير الله عز وجل إنما هو طلبها من الميت أو الغائب، والرسل في ذلك اليوم موجودون أحياء، فجاز طلب الشفاعة منهم. فلا تعلق بهذه الشبهة لأحد من المشركين الذين يريدون شيئا يتعلقون به ليجوز ما لم يكن جائزا ويبيح ما كان ممنوعا. أما أقسام الشفاعة وأنواعها فهي سبع شفاعات، ثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، وهي: أولا، الشفاعة في فصل القضاء التي يقال لها المقام المحمود. وثانيا، الشفاعة في استفتاح باب الجنة. والثالث، الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. أما الشفاعات في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، أو في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة لأهل العراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة. فهذه الأربع عامة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين. فهذه أربع وتلك ثلاث، أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالجملة سبع شفاعات. اللهم اجعلنا ممن تشفع فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
آخر باب.
باب قول الله تعالى:
كم باقي من هذا؟ ها؟ 10 دقائق. خلاص.
أحسن الله إليكم وأكثر أجركم ونفع بكم الإسلام المسلمين في كل مكان، وجزى الله ولاة خيرنا خيرا على فسحهم بمثل هذه الدروس، وصرف عنا وعنهم وعن المسلمين أجمعين شر الأشرار وقيد الفجار وشر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وكان لنا ولهم وللمسلمين أجمعين عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. إن ربي بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومن حضر واستمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى: فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. في رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ابنه بالفتح صحيح بالضم، خطأ بالفتح مكتوب ابنه صلحته. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. كذلك عمة صفية عمة
أن أغلب الكتابات الآن في المطابع طابع كلها إلكترونية، كل إلكترونية تكتب بالتشكيلة، وبيترم هو مو عالم عشان يكتب صح من الخطأ.
لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، والذي ألفه شيخ الإسلام محمد، قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الهمزة في قوله أيشركون للاستفهام إنكاري، ومضمونه أن الله عز وجل ينعي على المشركين كونهم يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقد تضمن هذا ذم للمشركين في كونهم يجعلون تلك الآلهة المصنعة شريكة مع الله وهي لا تخلق شيئا، فلم تخلق نفسها بنفسها ولم تخلق غيرها. وكان مشركو ذلك الزمن لا يعتقدون أن الآلهة تخلق ولا تقدر على خلق غيرها ولم تخلق نفسها، فالمشركون في ذلك الزمن مقرون بهذا معترفون به عالمون بأن تلك الآلهة عاجزة أن تفعل شيئا من قبل نفسها، ولكن تدخل عليهم الشبهة بكونهم يعتقدون أن تلك المعبودات صور لأناس صالحين يستجيب الله دعاءهم ويقبل شفاعتهم فيما شفعوا فيه، فإن طلب منهم نصرا فإنهم يطلبونه من الله والله لا يرد لهم طلبا، وهذه خدعة شيطانية وحيلة إبليسية كم خدع الشيطان العباد بمثلها، ونسوا أن تلك المعبودات لا تسمع دعاءهم ولا تقدر على إجابتهم وإسعافهم بما يطلبونه، وأن الله عز سبحانه وتعالى هو الذي يسمع دعاءهم وهو الذي يقدر على إجابتهم. وكان الواجب عليهم أن يتركوا تلك المعبودات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، وأن يتوجهوا بعبادتهم إلى الله الذي يقدر على ذلك، فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يمرض وهو الذي يشفي من المرض وهو الذي يغني وهو الذي يسلب الغنى ويجعل من يشاء فقيرا، وهو الذي أوجد الحياة وهو الذي يسلبها وهو الذي يسعد بالهداية إلى أسباب السعادة، وهو الذي يشقي بخذلان العبد وتسليط الشيطان عليه حتى يكون شقيا. إذن فالواجب على كل عبد أن يتوجه بالطلب إلى الله وحده دون سواه. قد أشار إلى عجز تلك الآلهة وعدم قدرتها بقوله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ثم أورد المؤلف رحمه الله دليلا آخر على عجز الآلهة وهو قوله تعالى والذين تدعون من دونه.
بعد شوية أنا عشان الجماعة يجوز زعلان.
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، بعد أن أخبر الله سبحانه بشيء من أنواع قدرته بقوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال بعد ذكر أنواع من قدرته وملكه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والمراد بالقطمير هي القشرة التي تكون على النواة، ثم أخبر بعيوبهم وعجزهم وضعفهم، أي عيوب تلك الآلهة التي اصطفوها وأعطوها حق الألوهية، فقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي حتى ولو سمعوا دعاءكم بأن كانوا أحياء فإنهم لا يملكون الإجابة ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم إياهم دون الله عز وجل. قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشيخ أحمد رحمه الله: استفاد من هذا الحديث عدة مسائل. الأولى أن الله عز وجل قد يبتلي أولياءه والمحبوبين إليه بأنواع من البلواء، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه وأوجههم عنده جاها ابتلاه حتى شجه قومه وكسروا رباعيته فغيره من باب أولى.
كما يدعي الصوفية أن الواحد يضرب بالشيش يعني بالسيف في بطنه ولا يتأثر. نعم، هذا كله خداع، وكله كذب. يجب من واحد من عندي وأنا أوريه لما كله كلام قاعد، بس يعني يبالغون في مدح أتباعهم ومنظريهم عشان يكونون حولهم والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بكسرة سنه وشج رأسه وهو نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وغيره من باب أولى يحصل عليه من الأذية. نعم.
صلى الله عليكم. والمسألة الثانية أن في ضمن هذا الابتداء رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأن له حتى يجمع بين الصبر في حالة البلاء والشكر في حالة النعمة.
المصيبة عندما تنزل بالمسلم إما أنها تكون تكفير لسيئاته، فإذا كان عنده سيئات منه ذلك الرجل ما عنده سيئات تكون رفع الدرجات في الجنة، فهو كاسف في كل الأحوال.
صلى الله عليه. مسألة الثالثة: يؤخذ منه رد على الصوفية فيما يزعمون من الكرامات لشيوخهم، حيث يقول بعض أصحاب الطريقة الرفاعية إنه من كرامة الله لأصحاب الطريقة الرفاعية أن الواحد منهم يضرب بالشيش أو السيف في من ظهره حتى ينفذ من صدره ثم يسحب منه ولا جرح ولا ضرر، وهذا من الكذب والدجل والتضليل. مسألة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نال من الكرامة والنصر إلا بعد إيذاء وابتلاء كثير. المسألة الخامسة: يدل ذلك أنه ليس لأحد من الخلق تصرف في ملك الله، وأن الله هو الذي يتصرف في ملكه دون غيره. مسألة السادسة: يؤخذ من قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء رد على الصوفية الذين يزعمون أن بعض آلهتهم جعل الله لهم التصرف في الكون، وهذه عقيدة الصوفية الغالية في هذا الزمن، ويسمون أولئك بالمدركين أي
المدركين
أي المتعهدين بالكون أو المتصرفين.
هذا كفر.
قال الشيخ: ما أكذبهم وما أجراهم على الكذب وما أضلهم، فإن الأنعام تعرف ربها خيرا من أولئك عليهم من الله ما يستحقون.
حتى يصل بهم الحال هؤلاء المدركين إلى أن تسقط عنهم الشرائع السماوية، تسقط عنهم العبادات، لا يصلون ولا يصومون ولا خلاص، كأنهم الله،
هم الأقطاب.
أعوذ بالله. نعم، لا يسمى الأقطاب. نعم.
فإن الأنعام تعرف ربها خير
المهم عندك الموضوع،
ها؟
عندك الموضوع التصويبات صوب على راح تاكل وارسلها للشيخة
خبر انه
ويعيد الطباعة صح
خبر انه فإن الأنعام تعرف ربها خير من أولئك عليهم من الله ما يستحقون. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قد زعم قوم أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. أي يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقد علم الله أن أولئك سيكونون من أنصار دينه وفعلا فقد وفقهم الله للإسلام فأسلموا منهم أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل.
لذلك نهي عن اللعن للمعين لأن الإنسان لا يدري بما يختم له لعله الذي لعنته كان كافر فأسلم ويسلم.
فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فضلا عن غيره وأن الأمر كله لله وأن الملك كله لله وأن التصرف كله لله يفعل ما يشاء فيعز ويذل ويملك ويسلب ويغني ويفقر ويحيي ويميت وكل شيء بيده يكتب لمن شاء السعادة فضلا ويكتب على من شاء الشقاوة عدلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على فعل شيء فإن غيره من باب أولى. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. واشتراء أنفسهم يكون بالإيمان بالله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك ليس هناك شيء يغني عن العبد. فلا تغني قرابته من الأولياء والأصفياء ولو كانوا من أولي العزم. فقد أخبر الله عز وجل أن نوحا لم يغني عن ابنه شيئا وأن إبراهيم لم ينفع أباه أي لم يستطع نفعه فلم يملك هدايته في الدنيا ولم يملك إن جاءه يوم القيامة من النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك نفع والديه ولا رفع العذاب عنهما بل إنه صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر أنهم من أهل الشقاوة فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. وقال جوابا لمن قال له أين أبي؟ قال في النار. قال فأردت أن أقول وأبوك يا رسول الله، فرأيت الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار بربك إذا ما مررت بقبر قرشي أو ثقفي فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. معناه أن أهل الفترة في النار، وأنهم
الفترة يعني بين رسالة عيسى عليه السلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أهل الفترة،
وأنهم لا يعذرون بجهلهم، لأن الجهل بالعقيدة لا يعذر فيه، وأن الأحاديث
ذلك في ذلك الزمن ما في علم، ما انتشر علم، ولا يعني ضعف العلم، قل العلماء، وما في وسائل تبليغ للعلم، وهم إذا ماتوا على هذه العقيدة يعني يموتون على الكفر، وهم من أهل النار. فكيف بهذا الزمن اللي انتشر فيه العلم الشرعي وانتشر الإسلام ووسائل الإعلام؟ فلا يعذر أحد بالجهل في أمور العقيدة، ولو عذر أحد لعذر أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، مع أنه في زمن قطع فيه الرسالة وقطع فيه الوحي.
صلى الله عليه. لأن الجهل بالعقيدة لا يعذر فيه، وأن الأحاديث الواردة في الامتحان يوم القيامة لا تعم أهل الفترة، يمكن أنها تكون في المجنون الذي خلق مجنونا وما أشبه ذلك. هنا في هامش. أخرج أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال 4 يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعن فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. قال وقد زعم قوم أن الله سبحانه وتعالى أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به، واعتمد من قال ذلك على حديث موضوع، وهذا الحديث باطل وموضوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أثناء تحقيقه لحديث إن
دخل علينا وقت طويل.
إما تقرأ كامل ولا تعدى.
شيخ المحسن
قبلنا شوية
الكلام
الكلام مربط بعض وبعض
أغرق طيب فائدة ما يقول العلم.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أثناء تحقيقي لحديث إن أبي وأباك في النار: واعلم أيها الأخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم لقبول هذه الأحاديث الصحيحة وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى الإسلام، لا يستنكر أشد الاستنكار التعرض لذكر هذه الأحاديث ودلالتها الصريحة. وفي اعتقادي أن هذا الاستنكار إنما ينصب منهم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالها إن صدقوا بها، وهذا كما هو ظاهر كفر بواح، أو على الأقل على الأئمة الذين رووها وصححوها، وهذا فسق أو كفر صراح، لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم، لأنه لا طريق لهم إلى معرفته والإيمان به إلا من طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه. فإذا لم يصدقوا بها لعدم موافقتها لعواطفهم وأذواقهم وأهوائهم، والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف، كان في ذلك فتح باب عظيم جدا لرد الأحاديث الصحيحة. وهذا أمر مشاهد اليوم من كثير من الكتاب الذين ابتلي المسلمون بكتاباتهم كالغزالي والهويدي وبليق وابن عبد المنان وأمثالهما ممن لا ميزان عندهم لصحيح الأحاديث تضعيفها إلا أهواءهم. واعلم أيها المسلم المشفق على دينه،
هذه هاشم من عندي من عند الدار اللي طلعت، ما اللي أنا وضعتها، أقول السؤال الذي وضعتها حاشي هذه. نعم.
وعلم أيها المسلم المشفق على دينه أن يهدم بأقلام بعض المنتسبين إليه أن هذه الأحاديث ونحوها مما في الإخبار بكفر أشخاص أو إيمانهم إنما هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول، لقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالإعراض عنها وعدم الإيمان بها يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما، وأحلاهما مر: إما تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تكذيب رواتها الثقات كما تقدم. قال الشيخ: وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض الذين ينكرون هذه الأحاديث أو يتأولونها تأويلا باطلا كما فعل السيوطي عفى الله عنا وعنه في بعض رسائله، إنما يحملهم على ذلك غلوهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم إياه، فينكرون أن يكون أبواه صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو نفسه عنهما، فكأنهم أشفق عليهما منه صلى الله عليه وسلم. وقد لا يتورع بعضهم أن يركن في ذلك إلى الحديث المشهور على ألسنة بعض الناس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أبي أمه، وفي رواية أبويه، وهو حديث موضوع باطل عند أهل العلم كالدارقطني والجوزقاني وابن عساكر والذهبي والعسقلاني وغيرهم، كما هو مبين في موضعه. وراجع له إن شئت كتاب الأباطيل والمناكير للجوزقاني بتعليق الدكتور عبد الرحمن القريوتي.
سدة سدة
سدة
أرجع كلام الشيخ بس أنا عارف أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم أتى على الكفر قال أنهما من أهل النار يكفينا هذا.
قلت هنا في العاشر قلت أن جمعت بين محبة
كبة كبة قرأ كلام الشيخ هذا هو والله مو أنا اللي وضعت هذه الحاجة
الدار
الدار ما عندهم صدق الدار
الشعبية
لا يتصرف من رأسهم يطلع من رأسهم ليستأذنوا لحاجة.
قال والحديثان الأولان في صحيح مسلم علما بأن الإيمان لا يكون إلا في حال الحياة الدنيوية فلو مات الإنسان على اعتقاد شيء من الشرك فإنه يكون خالدا مخلدا في النار ولا تغني عنه قرابة قريب وإن كان القريب من أفضل الخلق عند الله وأحبهم إليه فالإيمان بعد تجاوز الحياة الدنيا لا يكون إيمانا نافعا حتى إن التوبة لا تقبل بعد الغرغرة. فالله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وبالله التوفيق. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه
كذا يعني فوق واحد
فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فتصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى معنى فزع أي زال عنها الفزع والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث فإذا ردت إليهم عقولهم قالوا ماذا قال ربكم قال بعضهم لبعض هو الحق أي قال ربنا كذا. قوله خضعانا المراد به خضوعا لربهم وخوفا من جلاله. قوله كأنه سلسلة على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، وإذا جرت عليه السلسلة سمع لها صوت. قوله ينفذهم يسمعونه جميعا. قوله فيسمعها مسترق السمع، والمراد به مسترق السمع من الجن. وتضمن الحديث وصف كونهم يسترقون السمع، وذلك بأن الجن روحانيون، يعني أرواحا الله أعلم كيف خلقها، فيها خفة، فيركب بعضهم بعضا حتى يصلوا فوق العناء فوق العنان، أي فوق السحاب، فيسمع مسترق السمع الكلمة فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الآخر على
الشيخ ناصر الجحلي. هذا اللي ذاك
مريض،
قلنا لكم في الجروب
مريض،
المريض هذا مشهور بالذكرى على المسوسين والسعورين من زمان يعني.
ناصر قحل
أيوة، وأسلم على يد بعض الجن
ما شاء الله.
نعم، ونصحهم الشيخ بعضهم يعتمرون، يروحون مكة يعتمرون، فحكى له بعضهم على أنه سألهم يعني
كم تستغربون من أبو عريش حتى مكة؟ قالوا الساعة بس
ساعة إلى مكة سريع، ساعتين يقولوا سريع من
بعد.
الشاهد يعني أنهم لما يخترقون السماوات من أجل استراق السمع يعني يدل على سرعتهم، عندهم سرعة خفة.
صلى الله
عليه
وسلم. قال ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحي أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها أي الكاهن مئة كذبة. قال الشيخ يؤخذ منه عدة مسائل. الأولى أن الله عز وجل يمكن الشياطين أن يسترقوا شيئا من السمع، أي من أخبار الملائكة ابتداء لعباده، فيصدقون الرسل ويكذبون الشياطين، أو يصدقون الشياطين ويكذبون الرسل. لكن حين بدأ القرآن ينزل طردوا من السماء، فلم يكد أحد منهم ليدرك سماع كلمة لكثرة الرمي بالشهب خوفا من أن يسمعوا شيئا من القرآن فيلقوه على لسان السحرة والكهنة، فيختل الأمر على الناس. ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طردوا في حال نزول الوحي، وكان ذلك من حفظ الله للقرآن حين نزوله، أما حفظه بعد نزوله فإن الله عز وجل قد حفظه من أن يدخل فيه شيء من غيره، قد مضى من حين نزوله 1400 عام لم يستطع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا. وفي ذلك رد على الرافضة الكاذبين في زعمهم أن القرآن ضاع منه شيء أو ترك منه شيء، وهذا تكذيب لله في خبره حين يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن الشياطين قد عادت للاستراق ليبتلي الله عباده. وقد ورد في وصف كيفية الوحي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة. قوله صعقوا أي غشي عليهم، فيعم الغشي أهل السماوات أهل السماوات كلهم، ويؤخذ منه ومن الذي قبله أن الكاهن قد يصدق بالكلمة التي سمعت من السماء، لأن الكاهن يقول تلك الكلمة ويزيد عليها أشياء كثيرة، والأمر واضح في هذا. ويؤخذ منه صفة الكلام لله عز وجل، أن الله يتكلم بكلام يسمعه جبريل ويسمعه من شاء الله من الملائكة، وقد سمعه موسى عليه السلام، وقد أثبت الله ذلك في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ويؤخذ منه أن نفوس بني آدم مهيئة لقبول الباطن والحق والخير والشر، ولذلك فإن العبد ينبغي له أن يتحامى سماع الشر حتى لا يؤثر على قلبه. وفيه رد على من عطل الله عن صفاته فأنكر صفة الكلام لله عز وجل، كالجهمية والمعتزلة، أو تأوله كالأشعرية. ويأخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم، فكيف يعبدون من دونه؟ وقد وصفهم الله بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وبالله التوفيق. قال الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتان. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلى الشفاعة. قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم قال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى الشفاعة هي أن يكون الشافع يشفع لطالب الحاجة في طلبها، حيث يكون طالب الحاجة منفردا بطلبها فينضم إليه الشافع فيكون طالبا للحاجة نفسها منضما إلى صاحبها ومعززا له. وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، والوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، والشفع هو من قسم على اثنين من دون كسر، ويبدأ بالعدد اثنين ثم الأربعة ثم الستة ثم الثمانية وهكذا دواليه. ولما كان المشركون يعبدون غير الله مع أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم يعبدون تلك المعبودات ويزعمون أنها شفعاء لهم عند الله، فنفى الله عز وجل زعمهم هذا، وأخبر أن الشفاعة لله وأنه لا يملك أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الواجب أن تطلب الشفاعة من الله لأنها لا تكون إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد رضاه، وهي في الحقيقة إكرام للشافع ورحمة للمشفوع له بعد الرضا عن المشفوع له. وقد أخبر الله في هذه الآيات بذلك فقال: قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه هو الذي يملكها وحده دون سواه. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن هنا استفهام إنكاري، أي لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأخبر جل وعلا أن الملائكة المقربين لا يستطيعون أن يشفعوا إلا من بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له. ومن اعتقد جواز الوساطة على الله وطلب الشفاعة منهم وقاسها على حال ملوك الدنيا الذين تطلب منهم الحاجات فقياسه هذا باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، فالملوك يحتاجون إلى من حولهم باعتبار أن المخلوقين يكمل بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، أما الله عز وجل فالناس كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والشفاعة لا تحصل من الله عز وجل إلا بعد رضاه عن المشفوع له وإكرامه للشافع. قد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن شروط الشفاعة أنها للموحدين ولا تكون إلا بعد رضا رب العالمين، وعلى ذلك تضافرت الأدلة، فمن طلبها من غير الله حرمها، ومن مات على الشرك فإنها لا تنفعه شفاعة ولا تقع فيه شفاعة. ولهذا قال جل من قائل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شريكا لهم في ملكهم، فنفى الله عز وجل عن نفسه وعن ملكه الشراكة حتى ولو كان في مثقال ذرة، ونفى أن يكون له ظهير من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما له ظهير ولا شريك ولا معين ولا وزير. ومع ذلك قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في أحد من قرابته الذين ماتوا على الشرك إلا في أبي طالب، فإنه يشفع في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من العذاب. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ، فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. والذيخ هو ولد الضبع الصغير، ومعنى تلطخه بالعذرة تلطخه بالشرك والكفر. وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، وإن كان ولده خليل الرحمن.
أن الشفاعة لا تنفع المشركين كما قال تعالى: ما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
في هذا رد كذلك على من قال أنه عمه وليس أبوه.
نعم.
أن يقول أبي.
نعم.
وما يعجز الله عز وجل أن يقول عمي. وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، وإن كان ولده خليل الرحمن. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله أو تطلب للمشرك، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. فإن قيل: كيف طلبت الشفاعة؟
المثبتة لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه أن يشفع له. والشفاعة المنفية هي التي اختلف فيها على هذين الشرطين.
صلى الله عليه. فإن قيل: كيف طلبت الشفاعة من الأنبياء في الآخرة في فصل القضاء؟ فالجواب: لأنه حينئذ كان الأنبياء جميعا وغيرهم قد أحياهم الله الحياة الأخيرة، وحينئذ جاز الطلب منهم مباشرة. فإن منع طلب الشفاعة من غير الله عز وجل إنما هو طلبها من الميت أو الغائب، والرسل في ذلك اليوم موجودون أحياء، فجاز طلب الشفاعة منهم، فلا تعلق بهذه الشبهة لأحد من المشركين الذين يريدون شيئا يتعلقون به يجوز ما لم يكن جائزا ويبيح ما كان ممنوعا. أما أقسام الشفاعة وأنواعها فهي سبع شفاعات: ثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، وهي: أولا، الشفاعة في فصل القضاء التي يقال لها المقام المحمود. وثانيا، الشفاعة في استفتاح باب الجنة. والثالث، الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. أما الشفاعات في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، أو في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة في أهل العراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة. فهذه الأربع عامة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين. فهذه أربع وتلك ثلاث، أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن فالجملة سبع شفاعات. اللهم اجعلنا ممن تشفع فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
آخر باب صراحة باب
صراحة
باب
باب بعده باب قول الله تعالى
كم باقي هذا عشر دقائق خلاص
أحسن الله إليكم وأكثر أجركم ونفع بكم الإسلام المسلمين في كل مكان. وجزى الله ولاة خيرنا خيرا على فسحهم بمثل هذه الدروس وصرف عنا وعنهم وعن المسلمين أجمعين شر الأشرار وقيد الفجار وشر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وكان لنا ولهم وللمسلمين أجمعين عونا ونصيرا ومؤيدا وطهيرا. إن ربي بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.